الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد الواحد بن الأعمش، حدثنا إبراهيم قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان في منى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلطائف الإسناد الذي معنا: أولا، هو مسلسل بالتحديث، ففي جميع طبقات السند من شيخ مسلم إلى الراوي عن الصحابي عبد الرحمن بن يزيد، كلهم صرح بالسماع من بعضهم بعضا، وهذا أشرف أنواع المسلسلات. وفيه أيضا أن ثلاثة من التابعين كل منهم يروي عن الآخر، فعبد الرحمن بن يزيد النخعي مع والراوي عنه إبراهيم النخعي كذلك ابن يزيد، والأعمش كلهم من التابعين، فثلاثة من التابعين في طبقة واحدة كلهم يروي عن الآخر. جل رواة هذا الإسناد من الكوفة، فالأعمش كاهلي كوفي، وإبراهيم نخعي كوفي، وكذلك عبد الرحمن ابن يزيد. هذا الحديث مشهور عن الأعمش، ورد من طرق عديدة جدا بألفاظ فيها بعض الزيادات، وهذه الزيادات تسعف في بيان بعض المشكلات، وسيذكره المصنف من ثلاث طرق أخرى في الإسناد الآتي من طريق الأعمش، ولم يفصح عن لفظه، وإنما اكتفى بسياق سنده، وسنعمل جاهدين إن شاء الله تعالى على ذكر الألفاظ على عادتنا ومنهجنا في شرحنا الصحيح. أما عبد الواحد فهو أبو بشر عبد الواحد ابن زياد العبدي، وهو بصري ثقة، وشيخ مسلم قتيبة بن سعيد البلخي هو من بلخ. هذا الحديث يقول: عبد الرحمن بن يزيد النخعي الكوفي صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات. وعرفنا مذهب عثمان أنه ما ترك القصر أبدا إلا في منى، وأنه فعل ذلك متأولا، وأما الذي شهر واستفاض عن القصر، وما ترك القصر إلا لتأويل. فيقول: صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات، خلافا لصدر خلافته في سبع سنوات أو أول ثمان سنوات من خلافته كان يقصر، ثم تأول وأتم، إما لأنه تأهل بمنى كما قال الزهري كما قدمناه في حديث في بعض طرق حديث عبد الله بن عمر، أو لأنه رأى الأعراب يجتمعون في الموسم فظن أنه إن داوم على القصر فإن الأعراب يظنون أن الصلاة الرباعية أصبحت ركعتين، ولا سيما أنه قد أخبر أن الناس بعده مكثوا سنة يصلون ركعتين ممن هم حوالي منى. فالمهم أن عثمان بمنى تأول وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر. عبد الله بن عمر في الحديث السابق الذي ساقه مسلم من طرق عديدة صرح أنه كان إذا صلى مع إمام يتم، وإذا صلى منفردا قصر. ولم يكن ابن عمر كابن مسعود، فابن مسعود أكبر سنا وأعلى كعبا في العلم. فابن عمر اكتفى بمخالفة الإمام الأكبر عثمان وكان أميرا للمؤمنين بأنه إن انفرد عنه أصاب السنة، وإن صلى وراءه صلى بصلاته. ومن المعلوم أن المسافر إن صلى خلف مقيم سواء كان مقيما أو كان متأولا، فالمتأول يعطى حكم المقيم. فلو كنا مسافرين وصلى بنا الإمام وترك القصر تأولا لسبب من الأسباب فلا يجوز لنا أن نختلف عليه. فعثمان تأول رضي الله تعالى عنه. فلننظر موقف عبد الله بن مسعود من صنيع عثمان ونبني على هذا أحكاما مهمة. يقول صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع. المسألة التي نحتاج نبينها، هل صلى ابن مسعود خلف عثمان أم لا؟ هل مجرد قيل له أم أنه شاهد؟ وشاهد بضميم قوله في آخر الأثر فيا ليت حظي من أربع ركعتان تقبلتا، فهو يقول يا ليت حظي من أربع، فهو قصر مع ابن مسعود، ولكنه ما بدأ بالكلام حتى طلب منه فاستفسر طلبة العلم. وإن رأى طالب العلم المقتدى بهم يختلفون فمن حقهم الاستفصال والاستفسار. وذكرت لكم أن أول مرحلة من مراحل النبوغ في العلم كما يقول الإمام القرافي الاستشكال، فاستشكل من صلى خلف عثمان إتمامه. فقال عبد الرحمن بن يزيد فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع. يعني إيش استرجع؟ قال إن لله وإن إليه راجع. مسألة تحتاج إلى وقفة ولها صلة بما فصلناه سابقا. هل استرجاع ابن مسعود يدلل على أن القصر عنده رخصة أم أنه عزيمة؟ نقش، نحتاج لوقفة. طب ابن مسعود صلى ركعتين خلف عثمان أم أربع؟ صلى أربع. طب هل يدلل هذا على أن ترك القصر عنده جائز؟ نقف وقفة. يقول الشارح النووي وهذا مذهب جمهور الفقهاء، بما أن ابن مسعود صلى خلف عثمان أربعا ولم يصلي ركعتين فإذا القصر رخصة ليس بعزيمة. هل تحتاج لوقفة؟ نقف عندها بعد قليل ونفصل في بعض الأشياء. يقول فاسترجع. قالوا استرجع لما رأى تفويت عثمان سنة القصر وفضله، سنة القصر وفضله، لما ترك، لما رأى تفويت هذه السنة استرجع ابن مسعود. يعني بمعنى أن القصر عنده سنة وليس بعزيمة. ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين. في رواية سفيان الثوري عند البخاري ورواية جرير بن عبد الله البجلي وابو معاوية محمد بن خازم الضرير كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن ابن مسعود زادوا جرير وسفيان ومحمد بن خازم أبو معاوية الضرير زادوا بعد قوله وصليت مع عمر الخطاب بمنى ركعتين قالوا على لسان ابن مسعود ثم تفرقت بكم الطرق. يا الله، ترك عثمان للقصر يجعله ابن مسعود تفرقا ثم تفرقت بكم الطرق، ما بقيتم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إيش هذا يفيد؟ ثم تفرقت بكم الطرق، أن الاسترجاع والتحسر والتأوه والتوجع لترك شيء لازم وحتم واجب، فيما أفهم في نظر عبد الله بن مسعود ترك، يقول أنتم أتممتم، أنت يا عثمان أتممت وتركت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صاحبي. يقول ثم صليت وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق، فعلتم وتركتم، فعلتم في فترة قصر ثم تركتم. والحسر والتأوه، التحسر والتأوه على إيش؟ على الترك، على اختلاف عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. يقول فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. زاد أبو داود على لسان ابن مسعود فقال الخلاف شر. وزاد البيهقي أيضا على لسانه قال إني لأكره الخلاف، إني لأكره الخلاف، الخلاف شر، أو قال إني لأكره الخلاف، لا أحب المخالف، لا أحب المخالف. إنكار ابن مسعود أمام الناس على أمير المؤمنين يجعلنا نقول إن مثل هذا الإنكار وإشهاره في الناس في أمر من أمور العبادة لا يدل على أن القصر عنده سنة. وهنا مسائل: هل ينكر على الأمراء والخلفاء إن خالفوا الصواب في العبادات؟ وهل من حق أولياء الأمور تغيير ما ورد في الشرع من أمور العبادات؟ يقلب المسألة: هل الأصل في العبادات التوقيف، أم يجوز لأولياء الأمور أن يزيدوا أن ينقصوا وأن يغيروا وأن يبدلوا؟ الأصل في العبادات التوقيف. أبو سعيد لما رأى بعض الأمراء بني أمية أراد أن يقدم خطبة العيد على الصلاة فأخذه وأمسكه وأجلسه. وروى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا، وقد سبق معنا في كتاب الإيمان من صحيح مسلم. وبشر بن مروان لما كان على المنبر وكان واريا إلى الكوفة فرفع يديه على المنبر يدعو، فرآه الصحابي البدري عمارة بن رؤيبة فقام وقال أمام الناس قبح الله هاتين اليدين. ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بالسبابة إلى السماء في خطبة الجمعة. ولماذا نذهب بعيدا؟ فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرق باب علي وحثه على قيام الليل، فقال علي رضي الله تعالى عنه إن أرواحنا أو إن أنفسنا هو وفاطمة بين يدي الله، إن شاء أمسكها وإن شاء أرسلها. النبي يحثه ويحث ابنته التي تحت علي أن يقيم الليل، وعلي يقول رضي الله تعالى عنه إن أنفسنا بيد الله، يعني إن شاء الله تعالى أن نقوم قمنا وإلا فلا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بيديه على فخذيه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. استنبط ابن حجر في الفتح تحت هذا الحديث أن أمر أمير المؤمنين لا يجعل العبادات مندوبة واجبة، ولا يجوز للأمراء أن يغيروا صورة العبادات، ومتى غيروا فيجب على العلماء البيان. كما فعل عبد الله بن مسعود في مع عثمان. أما فيما يخص تدابير شؤون الدولة وفيما يخص الرعية وحقوق الناس، فالواجب على العلماء النصيحة في السر، ويحرم عليهم تهيج العوام على العلماء، تهيج العوام على الأمراء، وهذا أمر معروف مقرر في منهج السلف. أما العبادة فليس لأحد أبدا أن يغير منها، ومن غير فينبغي أن يكون حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته هي الحكم. وهذا نراه في مفردات كثيرة واردة عند السلف، ومنها القصة التي معنا. وكذلك ليس كما يفهم من قصة بريرة ومغيث، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بريرة أن تقبل بمغيث بعد أن افترق عنها، فقالت يا رسول الله آمر أم شافع؟ فقال شافع، فلم تقبل. ولذا يستنبط من هذا أن العقود اللازمة في الشرع تبقى لازمة، والعقود التي تقع تحت الاختيار تبقى تحت الاختيار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر، لم يحول عقدا غير لازم فجعله لازما. هذه كليات مهمات معروفة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من سيرة الأصحاب. فابن مسعود يقول لما رأى ما رأى أن حال الناس بعد عمر، يقول ثم تفرقت بكم الطرق. ومع هذا فإن ابن مسعود لم يترك الإتمام، لأن عثمان متأول، ولكنه قال فليت حظي من أربع، من هذه في العربية هي البدلية، ليت يكتب لي بدل الأربع ركعات ركعتان، وهي مذكورة في كثير من النصوص الشرعية، منها قول الله عز وجل، منها قول الله عز وجل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فمن هذه هي البدلية. فليت حظي من أربع ركعات، فركعتان متقبلتان. الخلاف شر، لا أريد الخلاف، لكن أنا أريد هذه السماء، أريد الوحي، أريد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه أشارة إلى أن الأصل في الدعوة أن تكون دعوة وحي، فاستقم كما أمرت، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فاستمسك بالذي أوحى إليك. الأصل في الدعوات أن تكون دعوات وحي، لا دعوات فكر، فالفكر يدمر ويخرب ويغير ويبدل. أصحاب الأفكار خلال عقد من الزمان يغيرون أفكارهم كما يغير صاحب الملابس ملابسه، أما صاحب الوحي، صاحب دعوة الوحي، يبقى على ثبات. ولذا من سمات أهل الحق أنهم متشابهون، فأهل السنة في اختلاف أمصارهم وأعصارهم سماتهم واحدة، وعقيدتهم واحدة، واستدلالاتهم واحدة، وترجيحاتهم واحدة، والخلاف بينهم يسير محصور وقليل. يقول فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. إذن ابن مسعود هل وافق عثمان أم خالفه؟ إيش الصواب نقول؟ نقول الصواب أنه وافقه وخالفه. وافقه في فعله فلم يعد الصلاة، وافق عثمان في فعله ما أعد الصلاة لأنه متأول، وخالفه في بيانه فذكر وبرأ ذمته لأن سكوته محسوب عليه، فإن سكت ولم يبين فهذا السكوت محسوب عليه. ولذا متى كان طالب العلم يشار إليه بالبنان ووجد في ظرف أو مكان فعل فيه خلاف سنة العدنان صلى الله عليه وسلم فما ينبغي إلا أن يبين. أما إن كان من أحد الطلبة ومن عوامهم فليس عليه البيان، والواجب عليه أن يفعل الصواب فيما يقدر عليه. فابن عمر إذا انفرد فعل الصواب فيما يقدر عليه، ابن مسعود قام وبين وبرأ ذمته ورضي الله تعالى عنه. فابن مسعود وافق عثمان في شيء وخالفه في شيء فبرئت ذمته. وفي هذا إشارة مهمة لمسألة نذكرها دائما، بل فيه إشارتان. الأولى أن المنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة معدوم في السن فأقام صلاته، والثانية أن مراعاة الخلاف من سمات الموفقين. فابن مسعود راعى الخلاف فصلى ولم يعد، ولم يأمر الناس بأن يعيدوا صلاته، وأن متابعة الإمام تكون فيما زاد، وأن الإمام إن تأول وزاد في صلاته فالواجب على المأمومين أن يتابعوه، وما ينبغي أن ينفردوا عنه، وأن الاجتماع على المرجوح خير من التفرق على راجح، لكن الاجتماع مع بقاء الثوابت وبقاء الأحكام على ما هي عليه ولو بالبيان القوي، بل كما ذكرت قد يجب ذلك. بعض أهل العلم بناء على أن ابن مسعود تحسر على فوات فضل فقالوا في إشارة في هذه القصة إلى أن كل مجتهد مصيب، وقد نسب هذا القول للشافعي، وهذا كذب عليه. وإذا جعلنا عبارة كل مجتهد مصيب باضطراد جعلناها صوابا فهذا يفتح بابا للزندقة، فالمجوس واليهود والنصارى كلهم مجتهدون وهم بلا شك مخطئون ومشركون بنص القرآن. وعبارة كل مجتهد مصيب يتعلق أصحابها بأدلة ليس الموطن موطن تفنيدها، يقولون لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم الطائفتين، ولم يبين لنا المصيبة من المخطئة. هذا ليس صحيح، لأن مثل هذه الحادثة لن تعود إلى يوم الدين، والبيان فيما لا نفع فيه ولا ثمرة منه منهج السلف يبتعدون عن المسائل التي لا ثمرة من ورائها، المسائل التي لا ينبني عليها خلاف ولا يظهر لها ثمرة فالسلف يتركون هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أصل هذا الأصل، فلما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة ولم يبين أي الطائفتين قد أصابت وكلهما قد اجتهدت وواحدة مصيبة والأخرى لم تصب، لن تعاد هذه الحادثة ولا داعي للبيان. ونقول لمن يقول إن كل مجتهد مصيب قولك خطأ، فما رأيك؟ فيجيبنا بأحد احتمالين فيقول لا قولي صحيح، فنقول أنت تركت أصلك أن تقول كل مجتهد مصيب، فأنا أقول لك يا من تقول كل مجتهد مصيب قولك خطأ، فلا مناص له إلا من جوابين، إما أن يقول صواب لما أقول له كلامك يا من تقول كل مجتهد مصيب خطأ فيقول لي صواب فأقول الحمد لله وافقتني، وإما أن يقول كلامك خطأ فأقول أنت تركت أصلك ورجعت إلى أصلي فلم تصوب القولين، فعلى الصورتين هو محجوج، فعلى الجوابين هو محجوج. فالاستدلال بقصة ابن مسعود في هذا الباب استدلال ناقص وليس بسديد، لأنه أنكر فقال كما ذكر جمع ممن روى هذا الحديث عن الأعمش، قال ثم تفرقت بكم الطرق، ثم تفرقت بكم الطرق. نأتي للرواية التي بعدها والتي لم يسق مسلم ألفاظ أصحابها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو فريد قالا حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حا وحدثنا إسحاق بن خشرم قالا
حدثنا إسحاق أصد نعم أكمل
قالا أخبرنا عيسى كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد نحوه.
كلهم عن الأعمش، من هم؟ كلهم عن الأعمش، من هؤلاء؟ من هم؟ أبو معاوية، ما اسمه؟ محمد بن معاوية، محمد بن خالد الضرير، أبو معاوية صاحب الأعمش، هذا واحد، والثاني جرير بن عبد الحميد الضبي أبو عبد الله الكوفي، والثالث عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو عمرو الكوفي ثقة. هؤلاء الثلاثة روعة الأعمش، أبو بكر بن أبي شيبة شيخ مسلم الأول، وأبو قريب محمد بن علي الهمداني قال حدثنا أبو معاوية، ثم حول السند وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي وحدثنا إسحاق بن راهوي وابن خشرم علي بن خشرم أبو الحسن المروزي وهو ثقة، روى عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، كلهم هؤلاء الثلاثة بهذا الإسناد قال نحوه. إيش يعني نحوه؟ لما يقول مسلم نحوه غير ما يقول مثله، يعني في زيادة، في نقصان، زادوا ألفاظ، زادوا عبارات، وهذه العبارات مهمات، هذه العبارات التي زادوها مهمات وتفيد في بعض الأشياء. نبدأ برواية أبي معاوية محمد بن خازم، هي عند أبي داود في السنن برقم 1960. قال أبو داود السجستاني في سننه: حدثنا مسدد أن أبا معاوية وحفص بن غياث حدثا، قال أبو داود: وحديث أبي معاوية أتم، عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى عثمان بمنى أربعة، فقال عبد الله: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين. زاد حفص، حفص بن غياث الراوي عن الأعمش أيضا، وروايته خارج الصحيح، قال: وزاد حفص، وزاد عن حفص: ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها. قال أبو داود: ثم زاد منها هنا عن أبي معاوية، زاد شيخه مسدد عن أبي معاوية، فرجع الحديث إلى من؟ إلى أبي معاوية. ثم تفرقت بكم الطرق، هذا لفظ محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، قال: ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. قال الأعمش، الآن اختلف الإسناد عن الأعمش، الأعمش أول كان يروي عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد، الآن يقول: فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله بن مسعود صلى أربعا، قال: فقيل له: عدت على عثمان، عدت أن يعيد فرد على أمير المؤمنين في شيء سنة غير وارد، يقول: قيل له: عدت على عثمان ثم صليت أربعة، فقال: الخلاف شر. إيش استفاد من هذا الحديث؟ استفدنا لفظ أبي معاوية، وأبو داود أورده من طريق شيخه المسدد، أبي معاوية عن مين؟ أبو معاوية وحفص بن غياث، وأبو داود كما رأيتم فرق لفظ الشيخين، بين لفظ حفص من لفظ أبي معاوية، وهذه ميزة لأبي داود في السنن. ولذا قال السخاوي رحمه الله في بذل المجهود صفحة 32 عن أبي داود ومنهجه، قال: هذا مع إراده لها، أي الأحاديث، على أحسن ترتيب وأبدع نظام، وقال: وقرب شبهه من صنيع مسلم الإمام في الحرص على تمييز ألفاظ الشيوخ في الصياغ، والأنساب فضلا عن المتون المقصودة بالانتخاب. يعني أبو داود له نصيب من ميزة مسلم في تمييز ألفاظ الشيوخ وفي تمييز إيش الصيغ، صيغ السماع، صيغ التحمل. فهذا لفظ أبو داود. طب اللفظ الثاني لفظ مين نحتاج الآن؟ نحتاج إلى لفظ جرير. لفظ جرير عند السراج محمد بن إسحاق ابن إبراهيم الثقفي النيسابوري رفيق مسلم في الرحلة، له كتاب اسمه المسلم، وهو متأخر عن مسلم في الوفاة. مسلم توفى سنة 264 وهو متوفى سنة 313، وهو مسند أبي عوانة ومسند السراج مصدران غنيان جدا في الوقوف على الألفاظ التي أبهمها، التي لم يسق مسلم ألفاظها، الأسانيد التي ساق مسلم رجالها ولم يسق ألفاظها. مسند أبي عوانة ومسند السراج غنيان في الوقوف على ذلك. ففي مسند السراج برقم 1434 يقول: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير الضبي هذا الذي معنا وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال الله بن مسعود: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فوالله لوددت أن حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. هذه الطريقة الثانية. هذه طريق من؟ طريق جرير. طيب نأتي للطريق الثالثة. إيش يقول مسلم؟ وحدثنا إسحاق بن خشرم قال أخبرنا عيسى. هذه الرواية أوردها النسائي في المجتبى من طريق شيخ مسلم الثاني، يقول أخبرنا علي بن خشرم، وهي في سنن النسائي المجتبى برقم 1449. يقول أخبرنا علي بن خشرم بالإسناد الذي معنا عن عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى عثمان بمنى 4 حتى بلغ ذلك عبد الله فقال: لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين. وعند السراج برقم 1432 في المسند قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس. هنا سقنا من النسائي لفظ الشيخ الثاني ابن خشرم عن عيسى، بقي لفظ الشيخ الأول هو من؟ إسحاق بن إبراهيم بن راهوي. يقول رفيق مسلم في الرحلة وسمع معه هذا الحديث، فمسلم عنده مادة كثيرة، حديث كثيرة، فلما ألف صحيحه أخرج صحيحه فانتخب بعض الطرق وبعض الأحاديث من أحاديث كثيرة عنده، وكان له منهج دقيق في التقديم والتأخير، فساق أتم الألفاظ ثم رفع التفرد عن بعض من في حفظه شيء، فساق الأسانيد وذكر المتابعات ولم يلزمه في بعض الأحاديث أن يبرز المتون، في منهج عجيب في التأليف ودقة متناهية حتى في التمييز بين ألفاظ الشيوخ أو حتى في الاختصار، حتى الذي لم يسقه قال مثله نحوه زاد نقص، وكان متضلعا في سائر أنواع العلوم، عارفا بالرجال، منتبها للعلل، في منهج فريد وينفع الطلبة دقة مسلم في لما يقرأ صحيحه. وهذه الميزات للأسف لم ينتبه لها شراح، ولا يوجد شرح لمسلم فيه إبراز هذه السمات. ونحن نقرأ شرح النووي نجد كلام على بعض المسائل الفقهيات. يقول السراج في مسنده رقم 1432 حدثنا إسحاق بن إبراهيم شيخ الأول قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان بمنى أربعة فلما بلغ ذلك عبد الله بن مسعود قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فليت حظي من أربع ركعات فركعتان متقبلتان. فانظروا لدقة مسلم لما قال قال بهذا الإسناد نحوه. ما الذي جعله يقول نحوه ولم يقل مثله؟ لأنهم زادوا ثم تفرقت بكم الطرق، وهذه الزيادة عند البخاري ورواها عن الأعمش سفيان الثوري، والحديث الذي معنا متفق عليه أخرجه البخاري في موطنين برقم 1084 وفي كتاب الصلاة وبوب عليه باب تقصير الصلاة. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد كالإسناد الأول، وفي الموطن الثاني أخرجه الإمام البخاري في كتاب الحج برقم 1657 وبوب عليه في كتاب الحج بقوله باب الصلاة بمنى. ثم قال حدثنا قبيصة ابن عقبة حدثنا سفيان وهو الثوري حدثنا سفيان عن الأعمش به، فسفيان زاد أيضا ثم تفرقت بكم الطرق. فابن مسعود لما يقول ثم تفرقت بكم الطرق في إشارة إلى الإنكار على الإتمام، وأن الإتمام عنده من افتراق الطرق، وافتراق الطرق ليس بمحمود، والخلاف المذكور ليس خلاف تنوع وإنما هو خلاف تضاد. لا يمكن أن يكون لله حكما واحدا في مسألة واحدة والحكمان متعارضان أو متناقضان، وهذا يبين ضعف القول بأن الاستدلال بمثل هذه الحادثة على أن كل ما مجتهد مصيب. وأما فعل النظر إلى فعل ابن مسعود دون النظر في إشهار إنكاره، هذا الذي جعل العلماء يقولون إن ابن مسعود ما كان يرى وجوب وعزيمة القصر، وإنما كان يرى أن ذلك رخصة فحسب، تماما مثل غسل الجمعة. لما دخل بعض الأصحاب وعمر على المنبر فأنكر عليه عمر وهو على المنبر والقصة في موطئ مالك، قال شغلتنا أسواق فتوضأت وجئت، فقال وكان الداخل عثمان وكان الذي على المنبر عمر، فقال الوضوء فقط، فقط توضأت واغتسلت. فهذه الحادثة يستدل بها من يقول بوجوب غسل الجمعة، ويستدل بها من يقول بسنية غسل الجمعة. فالذي يقول بسنية غسل الجمعة قال عثمان ما اغتسل، والذي يقول بفرضية غسل الجمعة يقول عمر أنكر عليه أمام الناس، وعمر لا ينكر على مثل عثمان وهو من هو، وهو الرجل الثاني بعده في الدولة، لا ينكر عليه أمام الناس على سنة. فانظروا نفس الحادثة ينظر فيها إلى هذا وذاك، كذلك القصة التي معنا، فقد تنظر إلى فعل ابن مسعود فتقول عنده رخصة ترك القصر، لكن ما ينبغي أن يستدل فقط بصلاته خلف عثمان، لأن من صلى خلف مؤتم أو خلف متأول فالواجب عليه الإتمام، ولا يجوز له أن ينفرد عن الإمام، فالاستدلال ناقص. وهذا الكلام يكفينا في التعليق على ما سيأتينا من كلام الشارح، فالوقوع على تذكر منه إن شاء الله. نأتي للحديث الذي بعده مما ينبغي أن نذكر أن ابن خزيمة ذكر في صحيحه 2962 ألفاظ كثيرة جدا للحديث، طرق كثيرة وساق لفظا واحدا، هذا تفيدنا في بيان ألفاظ من أبوابه مسلم. يبقى الألفاظ التي تكلمنا عنها المرة الماضية في حديث ابن عمر، لفظ خالد بن الحارث عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم، والحديث الذي قبله يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. لم نظفر بهما، هل ظفر واحد منكما أو منكم بشيء يخص هذين الطريقين؟ أتاني بعض إخواني بمسند أبي عوانة، ومسند أبي عوانة فيه في الجزء الثاني صفحة 338 قال: ورواه خالد بن الحارث وعبد الصمد عن شعبة. هذا فيما يخص الثاني، خالد بن الحارث يقول: ورواه خالد بن الحارث وعبد الصمد عن شعبة فقالا: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي صلاة السفر فقط. هكذا، أولا لم يسق لفظه بالتمام والكمال، وثانيا لم يسنده إلى خالد بن حارث، وإنما علقه عنه، فما زلنا نحتاج إلى اللفظ بالتمام والكمال مع تغريق هذا التعليق، نحتاج إلى تغريق هذا التعليق. طبعا علقه عن خالد بن حارث. طيب نأتي للطريق التي الحديث الأخير في الباب. هذه ترجمة ليحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ولكن هذه الترجمة كثيرة موجودة في كل الكتب. ما تلزمنا؟ تلزمنا رواية الحديث، لا تلزمنا ترجمة للراوي، تلزمنا الرواية، لفظ الرواية التي أمامها مسلم. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو الأحرص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثر ركعتين.
هذا الحديث عند الإمام البخاري في موطنين، وهو الحديث الأخير في الباب، وهو برقم 1083 في كتاب الصلاة، بوب عليه بقوله: باب الصلاة بمنى. قال: حدثني أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بالإسناد الذي معنا. والموطن الثاني خرجه البخاري برقم 1656 في كتاب الحج، باب الصلاة بمنى، وقال: حدثنا آدم حدثنا شعبة عن أبي إسحاق به. يحيى بن أحمد يحيى التميم النيسابوري، قتيبة بن سعيد البلخي، قال يحيى شيخ الأول أخبرنا، وقال قتيبة حدثنا أبو الأحوص. دقة مسلم في ذكر أدوات التحمل، فأحد شيخين قال أخبرنا والآخر قال حدثنا. جماهير علماء الحديث لا يرون تفرقة لا في التأصيل ولا في التطبيق بين الإخبار والتحديث. أما مسلم ففي التأصيل والتطبيق يرى الفرقة، ولذا هو يميز. قال الأول قال يحيى أخبرنا، قال قتيبة حدثنا، أبو الأحوص الكوفي سلام بن سليم الحنفي هو ثقة، عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الكوفي عن حارثة بن وهب. ليس في صحيح مسلم حارثة غير هذا الصحابي، لا يوجد راوي اسمه حارثة في صحيح مسلم إلا هذا الراوي. عن حارثة بن وهب هو خزاعي كما في الإسناد الذي بعده، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، أي في الموسم، والباء ظرفية وهي متعلقة بصليت. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن، آمن أفعل تفضيل من الأمن. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين، أي حالة كون الناس آمن أوقاتها، وكأنه يقول صلى بنا، والحال أن أكثر أكواننا في سائر الأوقات آمنين. وفي هذا رد على من علق مشروعية القصر بين الصلاتين بالخوف، فهو يذكر أنهم صلوا وهم آمن ما يكون، وهم أكثر ما يكون، أو وهم أكثر ما يكون أمنا، وأن الآية وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الناس، إما أنها محمولة على إيش؟ الخوف، على صلاة الخوف، أو أنها كانت أول ما شرعت كان الخوف وزال السبب وبقي الأمر كالرمل في الحج، كان للسبب ثم زال السبب وبقيت العبادة. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على ما في الآية أنه يجوز للإنسان أن يقصر من الصلاة وهو آمن، مع كونهم متلبسين بأكثر أحوالهم أمنا فهم مع ذلك قصروا. هذا مراد حديث، هذا مراد حارثة ابن وهب رضي الله تعالى عنه. نأتي للطريق الأخيرة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، حدثني حارث بن وهب الخزاعي قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا، فصلى ركعتين في حجة الوداع.
والناس أكثر ما كانوا عددا، لطيفة الإسناد أنه رباعي ورواته كلهم كوفيون. شيخ الإمام مسلم أحمد بن عبد الله بن يونس أبو عبد الله التميمي كوفي، وزهير بن معاوية الجعفي أبو خيثمة كوفي أيضا، يلتقي الإسناد مع أبي إسحاق المذكور سابقا. حارثة بن وهب الخزاعي إيش يقول مسلم؟ نعم.
قال الإمام مسلم: حارثة بن وهب الخزاعي هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه.
قال مسلم: حارثة بن وهب الخزاعي وهو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه. أم حارثة بن وهب هي أم عبيد الله بن عمر بن الخطاب، وهذه الأم كنيتها أم كلثوم، واسمها مليكة بن جرول بن مالك الخزاعية، وبعضهم قال هي وهو أخو عبد الله بالتكبير لا بالتصغير، هو خطأ، والصواب أخو عبيد الله. فتزوج أم كلثوم مليكة عمر بن الخطاب وأولدها عبيد الله، وأما عبد الله بالتكبير فهو شقيق عبد الرحمن الأكبر، وأختهما حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأمهما زينب بنت مضعون شقيقة عثمان بن مضعون. فمن قال عبد الله فهذا خطأ، وقد ورد ذلك عن أبي علي الصدفي أنه كان يقول وهو أخو عبد الله بالتكبير لا بالتصغير، الصواب أخو عبيد الله. ونصص مسلم في كتابه الطبقات برقم 271 على أنه أخو عبيد الله بالتصغير، وفي هذا إشارة ما ينبغي أن نمر عليها هملا، وإنما نمر عليها كما يقولون مرور الكرام كعباد الرحمن الذين يمرون على إيش؟ على اللغو، مرور الكرام، هذا هو مرور الكرام، نمر عليها مرور. فنقول مسلم جعل كتابه أصالة بذكر الأحاديث النبوية، ولكنه اضطر في بعض الأحاديث للتعريف ببعض الرواة، وأحيانا بالتنصيص على وهم بعض الرواة في بعض الألفاظ في بعض المتون أو في ضبط بعض الأحاديث. فمثلا روى مسلم في صحيحه في كتاب النكاح حديث جدامة بنت وهب الأسدية عن شيخيه يحيى بن يحيى وخلف بن هشام، ولكن خلف كان يخطئ، فقال على إثر الحديث قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن خلف، قال أما خلف فقال عن جذامة الأزدية، عن جذامة بالذال المعجمة، قال والصحيح ما قاله يحيى، وهو الذي ذكره واعتمده، وهذه من دقة مسلم، وهي خارجة عن سرد الأحاديث. لماذا ألف مسلم صحيحه؟ لسرد الأحاديث النبوية، لكنه مع هذا اضطر لبيان، فعرف ببعض الرواة وأخطاء بعض الشيوخ في بعض في تسمية بعض الرواة، فهذه مادة جانبية لم يذكرها مسلم أصالة، لكنه من دقته واتساع معرفته بين ذلك. أحكام مسلم عن الرواة قليلة، والموجود في الكمال وتهذيب الكمال وإكمال تهذيب الكمال للغلطاي جلها مأخوذ من كتابه الكنى والأسماء، ولمسلم كتاب عجيب غريب أظنه واسعا جدا واسمه الاعتبار، ولكنه مفقود ولم أجد من نقل منه. فمسلم رحمه الله تعالى في مثل هذا الكلام فيه دلالة على اتساع معرفة مسلم بالرواة، حتى أنه بين لك أنه شقيق ولد عمر، وأنه عفوا وليس بشقيق، هو أخ ولد لعمر عبيد الله وليس بشقيق له، هو أخ له من أمه، قيد شقيق اللذان ينزلان بشق واحد سمي الشقيق، فقالوا عن أخ الأم شقيق. طيب، نأتي للشرح على عجلة، وقد أوضحنا المراد والمطلوب، ولا سيما في التعليق على كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نقرأ.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب أصل الصلاة بمنى، قوله بمنى وغيره هكذا هو في الأصول وغيره، وهو صحيح، لأن منى تذكر وتؤنث ليس بالقصد، إن قصد الموضع فمذكر أو البقعة فمؤنثة، وإذا ذكر صرف وكتب بالألف، وإن أنث لم يصرف وكتب بالياء، والمختار تذكيره وتمهينه، وسمي منى لما يمنى بها من الدماء أي يرى،
أو لما يتحقق فيه من الأماني. والبخاري في صحيحه لم يذكر بمنى وغيره، وقلنا وغيره إن كانت في موسم فلا إشكال فيها، وإن كانت في غير الموسم ففيها إشكال. نعم.
قال رحمه الله: قوله خبيب بن عبد الرحمن هو بالخاء المعجمة مضمومة، وسبق بيانه في أول الكتاب. قوله فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان، معناه ليت عثمان صلى ركعتين بدل الأربع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عليهم أجمعين في صدر خلافته يفعلون. ومقصوده كراهة مخالفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحباه. ومع هذا فابن مسعود رضي الله عنه موافق على جواز الإتمام، ولهذا كان يصلي وراء عثمان رضي الله عنه متما، ولو كان القصر عنده واجبا لما استجاز تركه وراء أحد.
هذا الكلام فيه ما سمعتم، وقوله ثم تفرقت بكم الطرق إنكار، وفعله لأنه متأول، ولم يعرف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إلا القصر، ولم يتم إلا خلف عثمان. فالقول بأنه يرى الإتمام جائز هكذا، النظر إلى الفعل دون النظر إلى الإنكار بالقول، هذا فيه ما فيه، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: وأما قوله فذكر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، فمعناه كراهة المخالفة في الأفضل كما سبق.
الأمر ليس كذلك أيضا كما بيناه والحمد لله.
قال رحمه الله: قوله قال مسلم رحمه الله تعالى: حارثة بن وهب الخزاعي هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه، هكذا ضرقمان أخو عبيد الله بضم العين مصغر، ووقع في بعض الأصول أخو عبد الله.
هذا الأصول بعض الأصول صرح به القاضي عياض في إكمال المعلم الجزء الثالث صفحة 21، قال: ووقع في كتاب أبي علي عبد الله مكبر، وأبو علي هذا الصدفي صاحب نسخة نفيسة من أنفس النسخ على الإطلاق من صحيح البخاري، نعم وهو ضابط، لكن هكذا وقع عنده بالتكبير لا بالتصغير، ولاعتبار نسخته ذكر العلماء الخلاف فيه، لكن عند التفصيل والعرض على ما عند الأئمة فنجد أن هذا الضبط وأن هذا القول بالتكبير لا بالتصغير وهم ليس بصحيح. نعم.
قال رحمه الله: ووقع في بعض الوصول أخو عبد الله بفتح العين مكبر وهو خطأ، والصواب الأول، وكذا نقله القاضي رحمه الله تعالى عن أكثر رواة صحيح مسلم.
عبارة الإمام قاضي إياض في 23 من كتابه إكمال المعلم أنه في أكثر النسخ وعند عامة شيوخنا بالتصغير، أكثر نسخ صحيح مسلم وعند عامة شيوخنا بالتصغير. نعم.
قال رحمه الله: وكذا ذكره البخاري في تاريخه، وابن أبي حاتم وابن عبد البر وخلائق لا يفصلون، كلهم يقولون بأنه أبو عبيد الله مصغر.
هكذا قال مسلم في الطبقات في رقم 72 إذ ترجم لحارثة هذا في الصحابة في الكوفيين من الصحابة من سكن الكوفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتصغير أيضا هو عند الفسوي في كتابه المعرفة والتاريخ الجزء الثاني صفحة 630 في كتب كثيرة ومصادر عديدة لا فائدة منها، الواقف على كلام العلماء يجد أن ما قاله مسلم بالتصغير لا بالتكبير، وأن عبيد الله هو الصواب، وأن عبد بغير بالتكبير لا بالتصغير وهم وخطأ، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأمه مليكة بنت جرول الخزاعي، تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأولدها ابنه عبيد الله. وأما عبد الله بن عمر وأخته حفصة فأمهما زينب بنت مضعون.
زينب بنت مضعون بن حبيب الجمحية هي أخت عثمان بن مضعون، وكانت رضي الله تعالى عنها من المهاجرات، وهي ولدت عبد الله بن عمر وحفصة وعبد الرحمن الأكبر لعمر. بذا نكون قد فرغنا من هذا الباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك السؤال: هل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولا سيما في رواية فلما بلغ ابن مسعود توحي أنه لم يصلي مع عثمان؟ هذا بعيد، هذا بعيد، وابن مسعود يقول: يا ليت حظي من 4 ركعتان متقبلتان، وهذا أقوى من هذا الإيحاء، فهو يصرح بأنه صلى 4. وعلى هذا وبهذا استدل الشراح ومنهم الشارح النووي ونظروا إلى فعله ولم ينظروا إلى إنكاره وقوله، ولم يتأولوا أنه ما صلى خلف عثمان إلا لأن الخلاف على الإمام في الصلاة ممنوع شرعا، تختلف على أئمتكم. يقول أخي: إذا ساق مسلم الإسناد وقال نحوه ومثله هل من الممكن أن نجده في الكتب جميعها؟ يمكن، ومعنى مثالان في حديث ابن عمر والأمر قائم، ابحثوا وانظروا، ذكرت لكم مثالين، يمكن أن نجد، يمكن، ورحم الله أئمتنا كم تعب، ولقد رأوا نور أعينهما، لقد رأوا أعينهما أمامهم، وكانوا قليلي النوم، كثيري الجوع، كثيري التعب، حتى حفظوا لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والواحد منا متكئ على رئيكته يشرب الشاي والقهوة وفي ألذ الأحوال وأهدأ بال وأكثر راحة، والعلوم بين أيدينا وما أزهدنا في هذه العلوم. أتدرون سبب وفاة مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح الذي نقرأه؟ سئل عن حديث للنبي صلى الله عليه وسلم فأسرج السراج ومنع بناته أن يدخلن عليه، ومسلم أبو الحسين ولم يعقب حسينا، لم يعقب ذكرا، عنده إناث، وأحضر سلة تمر أو تين وغلق الباب وبقي يبحث في أصول التي عنده، وبقي يبحث عن حديث حتى كاد أن يبدو الفجر فلم يجده فمات غمًا من عدم وجوده. الحديث مات غم مسلم سبب وفاته غم وحسرة. وكم من حسرة دخلت القبور بسبب عدم الوقوف على كتاب أو على معلومة أو على حديث أو على أثر. عندنا اليوم الحاسوب الكمبيوتر بكبسة ظهر. فكان قديما كانت الهمة وكانت الأدوات والوسائل لتحصيل العلوم صعبة، واليوم العكس، وسائل سهلة والعلة في الهمة. العلل اليوم في الهمة، ما أكثر الكتب، ما أكثر الكتب، وما أسهل الوقوف على ما فيها من معلومات، لكن العلة في الهمة. فيمكن أن لا نجد، والمكتبة تحتاج إلى كتاب في بيان الألفاظ التي أهملها مسلم، وأنا عندي هذا الكتاب هو مفتاح شرح صحيح مسلم أو من مفاتيح شروح صحيح مسلم، الشرح الموعب الذي يؤدي الدين عن هذه الأمة. كان ابن خلدون يقول شرح صحيح مسلم شرح صحيح البخاري دينان في ذمة أمة محمد، وشرح البخاري أدى هذا الدين الحافظ ابن حجر العسقلاني. والذي أراه والله تعالى أعلم أن شرح صحيح مسلم الدين بقي قائما في 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 ذمة الأمة، وأن صحيح مسلم بقي بكرا لم يفضه أحد، فيحتاج إلى من يفض بكارته ومن يفهم منهجه ومن يبين مسالكه وطريقته في سرد الأحاديث. أخ يقول من حلف على لا يفعل شيئا معينا وفعله ناسيا هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة، كمن لو حلف على شيء ظانا أنه قد وقع وحلف أنه لم يقع، حلف على دين أنه قد سدده وهو لم يسدده، فلا شيء، فلا كفارة عليه. فكان عمر وابنه كما في صحيح مسلم في باب الصياد يأتينا لاحقا إن شاء الله يحلفان أن ابن الصياد هو الدجال، وكان النبي ساكتا ما أوحي إليه فيه شيء، ثم تبين فيما بعد أنه مات أنه ليس الدجال. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ولا عمر بالكفارة لأنهما حلفا على غالب ظنهما، فمن حلف على غالب ظنه ثم تبين له خطأ ظنه فلا كفارة عليه والله تعالى أعلم. هل يتم تحقيق الأماني في منى في غير موسم الحج أم هي خاصة في الحج؟ لا، المراد أيام منى، أيام الاستقرار بمنى، أيام القر في الحج فقط، أما المعتمر لا يذهب لمنى ويدعو في منى. النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسند أحمد أفضل الأيام يوم عرفة، ثم قال أفضل الأيام يوم النحر، في مسند أحمد قال أفضل الأيام يوم النحر، قال ثم يوم القر، والمراد بيوم القر يوم الاستقرار بمنى. في منى هل يقصر ويجمع عن القصر فقط؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يقصرون دون جمع، لكن كان النبي يزور مكة، فمن زار مكة من الحجيج هذه الأيام وهو في الطريق بشدة الازدحام احتاج للجمع فلا حرج من الجمع، أما من كان مترفها فيقصر من غير أن يجمع. هل كتاب حديث السراج ومسند السراج كتاب واحد؟ الجواب لا، مسند السراج مطبوع في الباكستان بتحقيق أخينا الشيخ إرشاد الحق الأثري وهو في مجلدة، وأما كتاب حديث السراج فمطبوع في 4 مجلدات بعناية ومراجعة شيخنا الشيخ أحمد معبد الكريم حفظه الله. من صلى العشاء إماما في المسجد وصلى سرا وذكر فلم يقرأ ولم يجد للسهو أساء، ولكن جماهير العلماء يقولون أن السجود أن الإصرار في السرية والجهر في الجهرية سنة، سنة وليست بواجب إلا الحنفية، فيوجبون على المسبوق في الصلاة التي لم يدرك الجهر بها الجهر، ويوجبون على من يصلي الوتر أن يجهر، والحنفية يرون أن من لم يجهر فعليه السهو، ولا يوجد دليل صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوجوب، وكل الذي ورد فعله صلى الله عليه وسلم، وأصل الفعل يدل على السنية. وأما ما أخرجه الباغندي في مسند عمر بن العزيز، من جهر في سرية وسر في جهرية فرموه بالبعر، فلم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخ يقول لم أفهم درسك إلا بعد حضور دورة في علوم الحديث، أرجو تنبيه الطلاب لذلك. على أي حال، بعض المباحث في علوم الحديث تذكر في كلامنا. لماذا قال مسلم في روايته الحديث نحوه ولم يذكر ألفاظ مخالفة؟ ما في ألفاظ مخالفة، في ألفاظ زائدة، وأصحاب الصحيحين انتخبوا وانتقوا وانتقوا كتابيهما من أحاديث عديدة جدا، وكل منهما جعل كتابه جامعا، والجامع غير السنن، فالسنن فيه أحاديث الأحكام، والجامع فيه ما يخص الأحكام الفقهية وما يخص العقيدة والتوحيد. في صحيح مسلم في أول كتاب الإيمان، وفي البخاري كتاب التوحيد، وفيهما كتاب التفسير، كتاب أشراط الساعة، وكتاب الرقائق، وكتاب الأذكار، وكتاب الأدعية. فالجامع يشمل كل الدين، الذي يقرأ الصحيحين يفهم كل الدين، الذي يقرأ الصحيحين ويسمع قراءة الصحيحين تفسيرا للقرآن. فعلى الرغم من كثرة الكتب واتساع المكتبة الإسلامية، إلا أن كل الاستدلالات أو جلها قائمة على كتاب الله عز وجل الصحيحين ثم الكتب الأخرى. فطالب العلم إن أراد أن يكون يعني أن ينظم طلبه، فينبغي أن يمر بكتاب من كتب التفسير، ثم ينظر في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ويدمن النظر في الصحيحين، ويقول له يعني شبه ورد يومي في النظر، ويستحضر ما في الصحيحين، وعلى هذه الذخيرة يبني، وعلى هذه الذخيرة يبني. والله تعالى أعلم. هنالك حديث عن تبشير الكافر بالنار، هل هو حديث صحيح؟ نعم، وعند ابن ماجه أخرجه عن الحديث سعد بن وقاص، والحديث صحيح والله تعالى أعلم. ما معنى الزندقة؟ أن يظهر خلاف ما يبطن. وأظن أن ابن كمال باشا رسالة مطبوعة في لفظ زنديق. حديث أفضل الأسماء الله عبد الرحمن وأصدق الحارث وهمام، هل الشق الثاني من حديث ثابت الذي أحفظه؟ نعم، هو ثابت وصحيح، وفيه إشارة إلى أن لكل إنسان نصيبا من اسمه، وقد ورد عند الدارقطني في مؤتلف المختلف أن عمر أراد أن يولي رجلا على بيت المال، فقال ما اسمه؟ قال الكنيز. قال ابن من؟ قال ابن خبي. قال فوالله لا نولي على بيت المال من يكنز وهو يخبئ، تولى غيره. صليت بنا خلف إمام فصلى الظهر 4 ركعات، هل أخالفه وأجلس لرأس الركعتين أو تتابعه حتى لو كان ناسيا كما فعل ابن مسعود؟ إلى أمر الزوج زوجته بالحجاب الشرعي وهو يرى أنه سنة، فهل في هذا تغيير شرع الله؟ هداك الله، كيف يكون تغيير لشرع الله وهو يحثها على سنة؟ هذه سنة، كيف هو يحثها على سنة؟ فكيف يغير شرع الله عز وجل؟ يربيها على سنة، يحثها على فعل سنة على أقل الأحوال، فكيف لما تكون المسألة يعني إذا تم الجمع بين صلاتين المغرب والعشاء فلا أذكر أذكار المغرب لا إله إلا الله، لا تذكر الأذكار البعدية، وتكفيك التسبيحات 33 والتحميدات كذلك والتكبيرات كذلك أو 34، و لا تفعل ذلك 66. ما حكم التحلي بغير الحديد؟ ورد عن السلف كما في رسالة البيهقي والسيوطي مطبوعة في الحاوي أنهم كانوا يكرهون النحاس أيضا، وورد في مسند أحمد أن الحديد حلة أهل النار أنا رجل أعمل في شركة والباص للشركة والشركة تحدد لي سعر البضاعة، هل يجوز لي أن أبيع البضاعة بسعر أعلى من سعر الشركة؟ إن أذن لك فعل، وإن لم يأذن لك لا تفعل. لا يجوز لك أن تخون من تعمل عندهم، كانوا يعطوك راتب مقابل تسويق البضاعة فلا يجوز لك أن تطمع بغير الراتب إلا بإذنهم، والله تعالى أعلم. أختم بجواب السؤال: ما حكم من أجبر على خلع ملابس الإحرام قبل دخوله مكة على أبواب مكة ودخل مكة ثم لبس الإحرام بعد دخوله وتم حجه؟ ما حكم الحج وهل عليه دم؟ من المعلوم كثير من الحجيج اليوم لملابسات عديدة يؤمرون بأن يخلعوا ملابس الإحرام في نقاط التفتيش، فالناس على أقسام، فقسم يترخص قبل الوصول فيلبس المخيط ويمر، وقسم يصلهم وهو لابس ملابس الإحرام فيؤمر فلا يتمكن من المرور فيؤمر بالمخيط فيلبس المخيط. ثم بعد ذلك الناس على قسمين: قسم يسترسل في المشي ويبقى يمشي إلى مكة وهو بملابس المخيطة، وقسم بمجرد أن يتوارى عن الأنظار يرجع فيلبس لباس الإحرام. فمن أخذ بالرخصة بقدرها من غير زيادة فوصلهم ثم أجبر، والله يعلم من قلبه أنه لا يقدر إلا أن يلبس المخيط، ثم بمجرد أن يتوارى عن أنظارهم رجع فلبس الإحرام ولم يلبس المخيط إلا عند الضرورة بالمقدار، فأرجو ألا يكون عليه شيء، أرجو ألا يكون عليه شيء. وأما من استرسل في بعد الإجبار فبقي لابس المخيط، أو من سبق فلبس المخيط، فالواجب عليه الدم، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.